الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. أمير عبد اللهيان يؤكد أن ما تريده إيران هو الحصول على امتيازاتها الاقتصادية الكاملة وفق الاتفاق النووي. استشهاد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في بلدة سلوات شرق رام الله. الدفاع الروسي تعلن عن تصفية مئات العناصر من القوات الأوكرانية، من بينهم عدد كبير من المرتزقة الأجانب. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى أنه أجرى محادثات إيجابية وشاملة مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي يزور طهران حاليا. وفي مؤتمر صحفي مع بوريل، أعلن أمير عبد اللهيان استعداد طهران لاستئناف مفاوضات فيينا خلال الأيام القادمة، وقال إن استئناف المحادثات النووية سيكون قريبا، وما تريده إيران هو الحصول على امتيازاتها الاقتصادية الكاملة وفق الاتفاق النووي عام 2015. وأضاف أنه نأمل أن يكون الطرف الأمريكي واقعيا هذه المرة، وأن يأخذ خطوات جادة نحو إحياء الاتفاق النووي ورفع الحظر عن إيران. نستمع وإياكم إلى جانب من تصريحات وزير الخارجية الإيراني في مؤتمر صحفي المشترك مع جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.
نتمنى أن تكون العلاقات بين الطرفين، بين إيران والدول الأوروبية، كل على حدة في موازاة المحادثات والاتفاقيات التي والحوار الذي يتم بيني وبين سيد بوريل. ومن الموضوعات المطروحة للنقاش وتبادل وجهات النظر موضوع استمرار المحادثات بين الجمهورية الإسلامية والطرف الآخر لرفع الحظر. سيد بوريل منذ فترة وفي اتصال هاتفي أراد مني كيف أن نصل إلى النتيجة ونستأنف الحوار بعد قطع المحادثات التي تمت بعد توقف الاتفاق لإيجاد حل ونخرج من هذا التوقف. وأنا أكدت له أن دائما الحل الدبلوماسي هو الحل الأنجع والأمثل، ونحن دائما نرحب به، ويجب أن تسافر إلى طهران وتزور البلد لتقوم بالاطلاع على وجهات النظر الإيرانية وتتعرف على وجهات النظر من خلال الوفد الإيراني المفاوض، ونحن سنتابع مع الحوار مع أوروبا. واليوم نحن في استضافة للسيد بوريل والوفد المرافق له، هناك محادثات عميقة ودقيقة حول مطالب الجمهورية الإسلامية، وأكدنا في الحديث معه أننا مستعدون في الأيام القادمة لاستئناف المحادثات. وثانيا المهم بالنسبة للجمهورية الإسلامية هو المصالح الاقتصادية لإيران من الاتفاق الذي تم في 2015، وأي موضوع يمكن أن يهيئ ويوفر أو يؤثر على مصالح الجمهورية الإسلامية فهو غير مقبول من حكومة رئيسي والجمهورية الإسلامية. نحاول نحاول أن نقف على المشاكل والنقاط العالقة في مسير المحادثات التي ستستأنف قريبا، ونتمنى وبشكل واضح الطرف الأمريكي هذه المرة أن يتطلع بواقعية وإنصاف لهذه المحادثات حتى نصل إلى نقطة النهاية لهذا الاتفاق في محادثات مسؤولة وملتزمة.
أكد أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية أن كل من شارك في اغتيال الشهيد الفريق الحاج قاسم سليمان يجب محاكمته. وقال كاظم غريب بادي في تصريح له إن 7 دول شاركت في هذا الاغتيال، وتوصلنا إلى التفاهم مع العراق لتشكيل لجنة تحقيق مشتركة للتعجيل في البت بهذا الملف. كما أشار غريب بادي إلى الازدواجية التي يعتمدها الغرب في حقوق الإنسان، وقال إن أمريكا والغرب إنما يعترفان بحقوق الإنسان فيما إذا كان لصالحهما، وشدد على أن الدول الغربية اتخذت من حقوق الإنسان وسيلة لممارسة الضغوط على الدول النامية لتحقيق أهداف سياساتها الخارجية. أرسلت إيران شحنة ثالثة من المساعدات الإنسانية لمنكوبي الزلزال في أفغانستان. يوم الخميس أرسلت إيران طائرتين تحملان المساعدات الإنسانية والإسعافات الأولية إلى المناطق المنكوبة، فيما تم إرسال فريق إغاثة يضم 18 شخصا من رجال الإغاثة تابعين للهلال الأحمر الإيراني إلى أفغانستان عن طريق الجو. وأرسلت إيران جزءا آخر من المساعدات برا عبر حدود محافظة سيستان وبلوشستان. وكان زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضرب صباح الأربعاء الماضي منطقة كيان بولاية بكتيا قرب مدينة خوست جنوب شرقي أفغانستان، ما أسفر عن مقتل نحو 1700 شخص. استشهد فجر اليوم فتى فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سلوات شرق مدينة رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن الفتى أصيب برصاص الاحتلال دون معرفة تفاصيل إصابته، وتقل ونقل إلى جهة مجهولة قبل أن يبلغ أهله بخبر استشهاده. وفي وسط الضفة الغربية هجم مستوطنين مزارعين بقرية المخير شمال رام الله واعتدوا على 3 مزارعين وأحرقوا مركبتين، فيما اقتحم عناصر من أجهزة السلطة الأمنية منازل عدة لعائلة حدوش في الخليل ضمن تصاعد انتهاكاتها بالضفة الغربية. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وحدة ساحات وجبهات المقاومة مضيفا أن ما يجري على مستوى المنطقة خطير جدا وتجاوز أمر التطبيع بين الدول العربية والكيان الإسرائيلي. واعتبر إسماعيل هنية في كلمة ألقاها بالمؤتمر القومي الإسلامي العربي في بيروت أن التطبيع جريمة لأنه يضر بفلسطين والدول المطبعة ويخدم الاحتلال، وشدد على أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى العمق الاستراتيجي ووحدة الأمة العربية والإسلامية في مواجهة الاحتلال، مضيفا أن ما يجري في المسجد الأقصى تجاوز محاولات فرض السيادة السياسية إلى فرض السيادة الدينية. وأخيرا أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تصفية 100 العناصر من القوات الأوكرانية بينهم عدد كبير من المرتزقة الأجانب. وقال المتحدث باسم الوزراء إيغور كوناشينكوف إن الجيش الأوكراني يواصل تكبد خسائر فادحة، وأضاف أن قصفا نفذته القوات الجوفضائية الروسية بأسلحة عالية الدقة على مباني مصنع ميغاتسك لزينك في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث قتل حوالي 80 مرتزقا بولنديا، وتم تدمير 20 مركبة قتالية مدرعة و8 قاذفات صواريخ غراد متعددة. كذلك تم القضاء على أكثر من 300 جندي أوكراني ومرتزقة أجانب، بالإضافة إلى تدمير 35 وحدة من الأسلحة الثقيلة في منطقة نيكولاييف في يوم واحد. مستمعينا، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعينا الأحبة، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 5:13، وبعد ذلك تستمعون إلى الكتاب الصوتي عند 5:46. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 6 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج الاجتماعي المباشر معكم على الهواء عند 6:12. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 7 تماما، وبعد ذلك نقدم إليكم إعادة لبرنامج دنيا شباب عند 7:15. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم نقدم إليكم تأملات في شرح دعاء السماد عند 8:10. استفتاءات تستمعون إليها عند 8:19، وبعد ذلك يرفع أذان المغرب على مسامعكم عند 8:45. من فكر الإمام الخميني تستمعون إليها عند 8:50، وعند 9 تماما نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. البرنامج السياسي المباشر عراق الرافدين تستمعون إليه عند 9:12. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله وحفظ.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
هل تعرفون يا أصدقائنا أن الغابات والمزارع هي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وهي تعتبر كنزا ثمينا لكل بلد؟
نعم يا أصدقائنا، يجب المحافظة عليها لأنها هي التي تمدنا بكثير من الأشياء التي نستفيد منها في حياتنا، كالهواء النقي والأعشاب والأخشاب و و و و
قصة اليوم يا أصدقائنا ستكون عن موضوع خطير جدا، طالما قام بالعمل به بعض الأصدقاء.
لكنه عمل خطير جدا يا أصدقائنا، وعواقبه غير جيدة أبدا.
هذا الموضوع هو موضوع إشعال البعض للنار في الغابات والمزارع.
طبعا هناك كثير من الحرائق حصلت بسبب نار قليلة يقوم بإشعالها البعض من أصدقائكم،
لذلك يجب الحذر وعدم اللجوء إلى هذا العمل السيء وغير الصحيح.
إذن تعالوا يا أصدقائنا الحلوين لنستمع إلى قصة اليوم ونتعلم منها إن شاء الله.
في يوم بارد من أيام الشتاء، نادى فرفور على عنوز من وراء الباب وقال له:
يا عنوز يا عنوز.
ماذا تريد يا فرفور؟
تعال واخرج معي نتجول قليلا.
ماذا تقول؟ الجو بارد جدا في الخارج.
هل تعرف أن كل حيوانات الغابة الآن خارج بيوتهم إلا أنت؟
ما تريد أن تخدعني كالعادة يا فرفور؟ تريدني أن أخرج من البيت بأي طريقة؟
الحقيقة أنا لا أحب أن أكون لوحدي يا عنوز.
تعال وادخل يا فرفور وسوف تشعر بالدفء أفضل من الخروج وسط البرد القارس.
هل تعرف أن هناك بعض الأصدقاء ماذا يفعلون الآن؟
ماذا يفعلون؟
افتح الباب أولا لكي ترى بنفسك.
وماذا سأرى؟
هناك مجموعة من الأصدقاء يشعلون النار ويقفون قربها.
صحيح، إن هناك أصدقاء يشعلون النار ويقفون قربها.
نعم يا عنوز، انظر بنفسك، هناك قرب تلك الأشجار، انظر.
ألا يخافون من إشعال النار؟
لا تكن جبانا، هيا تعال لنقف بجانبهم، هيا بسرعة.
فعلا إنه منظر جميل.
انظر جيدا، هناك من يضع قليلا قليلا من الأعواد الخشبية اليابسة لكي تبقى النار مشتعلة.
لقد شجعتني للخروج.
هيا إذن لا تتأخر، هيا يا عنوز.
هيا بنا، هيا هيا.
فرح عنوز بمنظر النار المشتعلة قرب الأشجار. في البداية كان مترددا في الخروج بسبب برودة الجو، لكن صديقه فرفورا استطاع أن يقنعه بالخروج. المهم يا أصدقاء، خرج الصديقان وذهبا قرب النار المشتعلة.
كان منظر النار مثيرا جدا، خصوصا وأن الجو كان باردا وبحاجة إلى النار لكي تشعر بالدفء.
مرحبا يا فرفور. مرحبا يا عنون.
مرحبا يا دبا.
ها، كم أن شكل النار مثير.
تعال واقترب أكثر.
ما هذا صحيح، لنقترب أكثر يا فرفور حتى نشعر بالدفء.
مرحبا يا أصدقاء.
أهلا يا فرفور.
كم هو جميل منظر النار المشتعل.
منظر
هذا صحيح.
المزيد من اشتعال النار سيكون المنظر جميلا جدا.
فكرة رائعة،
ولكن سيكون علينا إحضار حطب أكثر.
هذا أمر يسير، أمر ليس صعبا.
ولكن من أين سنأتي بالحطب الكثير؟
نحن وسط الغابة ولا يمكن أن نحصل على الحطب.
هيا بنا. إذن
أنا سأبقى هنا أراقب النار.
ألا تأتي معنا يا عنون؟
لا، بل سأبقى هنا قرب النار.
ذاهب نبحث عن حطب كثير.
وأنا قادم معك.
بسرعة.
فعلا يا أحبائنا، بعد لحظات عاد فرفور ومعه دبدوب، وهما يحملان حطبا كثيرا، فرموه كله في النار. بدأت النار تشتعل أكثر وأكثر، وبدأت تتصاعد. ارتفعت حرارة المكان، وأصبح الأصدقاء يشعرون باللذة والمتعة وهم قرب النار التي أمستهم البرد القارس. اقتربوا كلهم من النار ومدوا أيديهم وراحوا يتمتعون بدفء النار.
جميل، هذا المنظر جميل جدا.
فعلا منظر جميل.
أنا أحب الدفء ولكني لا أخاف البرد مثلكم.
طبعا، من يمتلك الفرو الذي على جسمك لا يشعر بالبرد أبدا.
أنت يا فرفور ضعيف جدا.
الذي يكون صديقا لدبدوب يكون ضعيفا بكل تأكيد.
طبعا، لأنه لا يسمح لي بالأكل أبدا.
وبينما كان الأصدقاء يا أعزائنا فرحين بالنار وبالدفء الذي ازداد كثيرا، شاهد عنوز النار وقد بدأت شيئا فشيئا ترتفع وترتفع، حتى بدأت أغصان الشجرة تشتعل. وهنا صاح عنوز:
احذروا احذروا يا أصدقاء، النار بدأت تشتعل في الشجرة.
لا تخاف يا عنوز، لا تخاف.
انظر يا قرود، حقا ما يقول عنوز، النار بدأت تشتعل في الشجرة.
لقد بدأت النار تنتشر أكثر. ماذا نفعل يا أصدقاء؟
سوف تحترق الشجرة كلها.
يجب أن نطفئها.
لقد بدأت النار تشتعل أكثر.
كيف لا نخاف؟
نعم، كيف لا نخاف يا قرون؟
ولن ماذا سنفعل؟
أنا سوف أهرب. نعم، سوف أهرب.
تهرب؟
نعم.
وهل هذا هو حل جيد؟
أنا أخاف أن تحترق كل الأشياء. الأشجار يا أصدقائي. ماذا
سأفعل؟ فالنار تزداد وسوف تلتهم الأشجار القريبة مننا.
يجب أن تجد حلا بسرعة. هيا هيا يا أصدقاء.
ماذا سنفعل؟ سنأتي بالماء.
وكم نحتاج من الماء يا أصدقاء؟
المهم أن لا ننظر فقط. بدأت أخاف كثيرا. السبب أنت يا قارون. أنت من شجعنا على جمع الحطب بكثرة.
كلنا السبب. يجب أن نوقف النار بأي طريقة.
وما هو الحل يا فاتورة؟ يتكلم بسرعة.
يجب أن تستيقظ كل حيوانات الغابة الآن.
نعم هذا صحيح. كل حيوانات الغابة يجب أن تشترك في إطفاء النار بسرعة.
هيا يا للمصيبة، النار بدأت تشتعل في الشجرة المجاورة.
هذا صحيح، النار بدأت تنتشر.
سأدعو كل حيوانات الغابة لمساعدتنا.
هيا أيضا سوف أدعو ما.
هيا بسرعة.
أنا بدأت أخاف أكثر. النار فعلا بدأت تنتشر.
وراح فرفور ومعه دبدوب وقرود وعنوز يصيحون في الغابة وينادون لكي تنهض الحيوانات وتخرج لمساعدتهم في إطفاء الحريق الذي بدأ ينتشر في الغابة شيئا فشيئا. كان منظر النار مخيفا جدا.
السبب يا أصدقاء أن بعض الأصدقاء شعروا بالبرد ففكروا في إشعال النار للتمتع بها. لم يخطر ببال هؤلاء الأصدقاء أبداً أن إشعال النار في الغابة أو في المزرعة هو خطر، خطير جداً، خطر ممكن أن ينتشر أكثر وأكثر. وبعد أن أطفأت الحيوانات النار المشتعلة قال عنوز:
الحمد لله، لقد نجونا من حادث النار.
الحمد لله.
وعلينا أن لا نقوم بهذا العمل مرة أخرى يا أصدقاء.
الحمد لله. كان عملنا خطأ وخطيئا.
هذا صحيح.
ولذلك أحبائنا الحلوين عليكم أن لا تقوموا بإشعال النار في الغابات والمزارع، فذلك ربما يكون خطرا عليكم وعلى حياتكم وعلى حياة الآخرين. انتبهوا جيدا. نرجو أعزائنا الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن حان موعد ماذا يا جنان؟
نعم صحيح يا أصدقاء، موعد بث النشيد. تعالوا معنا لنستمع إليه.
إذن هيا بنا.
عامر أبدا مو شاطر بلعب بالكبريت. عامر أبدا مو شاطر بلعب بالكبريت. مرة الماضي الأشجار من نار حرقت إيده حرقت كل الدار عامر والماما والبابا بطل إلهم بيت كله علشان عامر بيلعب بالكبريت عامر والماما والبابا بطل إلهم بيت كله علشان عامر بيلعب بالكبريت كله علشان عامر بيلعب
أحبائنا أصدقائنا أيها الشطار إن النار التي اكتشفها الإنسان يمكن أن تفيدنا ويمكن أن تنفعنا في نفس الوقت
النار يمكن أن تفيدكم أحبائنا لو استفدتم منها بطريقة صحيحة لو استخدمتم النار بشكل صحيح ومعقول
مثل النار في الطباخ الذي نعد عليه الطعام مثل النار الموجودة في الفرن عند الخباز الذي يستفيد منها في صناعة الخبز
كذلك فإن النار يمكن أن تكون مضرة لكم لو أسأتم استخدامها أو أسأتم الاستفادة منها
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية
النار تعتبر من مصدر من مصادر الطاقة ومن قديم الزمان كانوا يستخدمون من حجارتين في توليد شرارة النار بعد ذلك أصبح باستخدام النار في الإضاءة وكذلك في تسخين الأطعمة وللنار فوائد متعددة مثل الإضاءة التدفئة وطبخ الطعام وتوليد الطاقة واستخدامات كثيرة ومن مشاكل النار إنها تحرق كافة الأشياء ونحن الصغار لا يمكن لنا استخدام النار إلا بوجود الأب أو الأم لأنها تسبب الكوارث أنا فأني ما أستخدم النار وما أروح للطباخ إلا بوجود أبي وأمي طار ومام العراق
أحبتنا الحلوين بعض الأصدقاء لا يلتزمون في استخدام النار بشكل صحيح فيمزحون ويمرحون بالنار لذلك تحدث حرائق خطيرة لا يمكن السيطرة عليها ولا إطفاؤها
وبسبب الحرائق طبعا سوف تحصل خسائر مادية كبيرة وربما ستحصل خسائر في البشر لا سمح الله
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا ألا وهي
وأنا أحبها يا جنان كثيرا ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة وهي فقرة طرائف
نعم يا أصدقاء طرائف في إحدى المرات أصدقاء رسم شخص دائرة فتوظف فيها سأل
سألت السيدة خادمتها هل نظفت الثلاجة؟ فأجابت الخادمة: نعم نظفتها نظافة تامة يا سيدتي، لقد كان كل ما بداخلها لذيذا.
عليكم أن تنتبهوا جيدا وأن تستخدمون النار في الغابات والمزارع. يجب أن تتعلموا كيف يمكنكم استخدام النار بشكل مفيد ونافع وليس بشكل مضر وخطير.
وإذا كنتم مجبورين أن تشعلوا النار في غابة ما أو في أي مكان، عليكم بعد استخدامها أن تطفئوها بشكل كامل ومن ثم تتركون المكان.
أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
تعلمون يا أحبائنا أن الماء الموجود على الأرض عمره 3 مليارات سنة؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن 99% من ذهب الأرض يوجد في لب الأرض؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الأكسجين يساعد بشدة على الاحتراق؟ أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، وأكيد أكيد أكيد أنتم تعلمون ما هي آخر فقرة في البرنامج.
وأنا يا جنان وأكيد أصدقائنا أيضا الكل ينتظر هذه الفقرة لأنها تعلمنا الكثير من خلال قصص الأصدقاء والحكايات التي نقرأها في هذه الفقرة.
إذن يا أصدقاء الآن ننتقل إلى فقرة حكاية.
اتفق ذات يوم بعض الأصدقاء في الغابة وهم 4: الأرنب والبطة والدب والقنفذ، على بناء كوخ لهم ليعيشوا فيه معا بدلا من منزل مستقل لكل واحد منهم. فقاموا بتوزيع مهام هذا العمل فيما بينهم بكل سرور، وتم تكليف الدب بوضع القش فوق المنزل، بينما طلبوا من الأرنب أن يصنع الطوبة من الطين الذي تقذفه بركة المياه في الغابة. وسوف تكون مهمة البطة أن تقطع لهم ما يكفي من الأخشاب في حين تولى القنفذ مسؤولية حفر أساس المنزل.
انطلق الأصدقاء الأربعة ينفذون ما نووا البدء فيه. بالفعل يا أحبتي، قام كل منهم بأداء مهامه حتى يستطيع مساعدة أصدقائه. في البداية سار العمل بشكل جيد، لكن سرعان ما تباطأ وأصبح العمل شاقا جدا عليهم جميعا، ولم يستطيعوا سوى بناء جانب صغير جدا من المنزل، مما أصابهم جميعا بالإحباط عقب أيام قليلة من بدء العمل. فجلسوا جميعا وهم يحملون الهموم بشأن منزلهم غير المنتهي.
مرت السلحفاة الجادة بالأصدقاء لتجد الحزن قد خيم عليهم وبدا على وجوههم الإحباط الشديد، فسألتهم عما ألم بهم فأخبروها بما حدث وكيف توقف مشروع بناء المنزل. فابتسمت السلحفاة ودعتهم لتناول الغداء بمنزلها.
ذهب الأصدقاء جميعهم إلى منزل السلحفاة العجوز وجلسوا لتناول الغداء الذي أحضرته لهم، فوجدوها قد وضعت للدب بعض الجزر الطري، وقدمت للبطة لحما شهيا، ووضعت للقنفذ بعض الحبوب، وقدمت للأرنب بعض الأغصان. هنا نظروا جميعا لبعضهم البعض بدهشة، وقال لها القنفذ: أيتها السلحفاة الطيبة، نحن لا نأكل هذا الطعام. فسألت السلحفاة بابتسامة: أوه، وكيف هذا؟ أخبرها القنفذ أنه من المفترض أن يأكل الأرنب جزرا، وتأكل البطة الحبوب الشهية، ويتناول الدب هذا اللحم الطيب، في حين أتناول أنا هذه الأغصان الطيبة.
ابتسمت السلحفاة الجادة كثيرا وقالت له: أنت ذكي أيها القنفذ الصغير، وأعتقد أن هذا التوزيع الخاطئ للطعام يشبه ما فعلتموه أنتم عندما نويتم بناء المنزل. فسألها الأرنب: كيف هذا أيتها السلحفاة؟ فقالت له السلحفاة: كان يجب أن يصنع الدب الطوبة بقوته من طين البركة، حيث يعمل بها بشكل أسرع، في حين يحفر الأرنب أساس المنزل بأظفاره بسرعة أكبر من غيره.
في حين يا أصدقائنا يستخدم القنفذ أسنانه الحادة لتقطيع الخشب بسرعة، وتقوم البطة برشاقتها بتغطية سقف المنزل بالقش. تهلل وجه الأصدقاء فرحا بهذا الحل الجميل، وشكروا السلحفاة الحكيمة عما أخبرتهم به. أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
بريق الكلام. اختر صاحبك وجليسك بدقة، فالجليس هو الذي يأخذك إلى قدرك أحياناً. في كتاب بحار الأنوار قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: مجالسة أهل الدناءة شر، ومجالسة أهل الفسوق ريبة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم: المكتبة الصوتية. إنسان بعمر 250 سنة. نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
حركة الإمام السجاد عليه السلام في مرحلة الأسرى. لقد كان الوضع بعد عاشوراء بالنسبة للشيعة وللمعتقدين بخط الإمامة وضعا مذهلا، فوحشية العملاء الأمويين وما فعلوه بآل النبي سواء في كربلاء أم في الكوفة أم في الشام أرعب كل محبي خط الإمامة. بالطبع أنتم تعلمون أن زبدة أصحاب الإمام الحسين عليه السلام قد استشهدوا في كربلاء أو في واقعة التوابين، أما الذين بقوا فلم يمتلكوا الجرأة التي تخولهم الوقوف وقول كلمة الحق مقابل سلطة يزيد المتجبر، وفيما بعد مقابل مروان. كان هناك جماعة مؤمنة متفرقة غير منظمة مرعوبة، وقد انصرفت من الناحية العملية عن طريق الإمامة. هذا هو الإرث الذي بقي للإمام السجاد من جمع الشيعة: القمع الكثير والجماعة المناصرة ضعيفة جدا، وعلى الإمام السجاد عليه السلام من أجل حفظ تيار الإسلام الأصيل والدين والواقع أن ينهض للجهاد ويجمع كل هذا الشتات ويتجه بهم نحو الحكومة العلوية، أي نحو الحكومة الإسلامية الواقعية. لقد عمل الإمام السجاد عليه السلام ضمن هذه الظروف طيلة 34 سنة، وسأكتفي بذكر بعض المقاطع البارزة من حياة الإمام السجاد عليه السلام. القسم الأول من حياة الإمام الرابع المليئة بالمفاخر وهو في الأسر. لقد أسر الإمام السجاد عليه السلام مرتين، وقيد بالسلاسل والأغلال مرتين إلى الشام، المرة الأولى من كربلاء والمرة الثانية من المدينة في زمن عبد الملك بن مروان. لقد كان الإمام السجاد عليه السلام تجسيدا للقرآن والإسلام حين أسر من كربلاء مع قافلة الأسرى الحسينيين. وفي لحظة سقوط الشهداء على رمال كربلاء بدأت ملحمة علي بن الحسين عليه السلام. كان الأطفال صبية وإناثا والنساء الفاقدات للمعين يحيطون جميعا بالإمام السجاد عليه السلام في قافلة لا يوجد فيها رجل واحد، وكان على الإمام عليه السلام أن يقودهم جميعا وطوال الطريق إلى الشام. لم يسمح لهذا الجمع الذي تربطه رابطة الإيمان أن يصاب بالتردد والتزلزل. عندما دخلوا الكوفة أمر عبيد الله بن زياد بقتل كل رجال أهل البيت، فشاهد من بين الأسرى رجلا، قال: من هو؟ فقال: أنا علي بن الحسين. فهدده بالقتل، وهنا كان أول ظهور وتجل للإمامة والمعنويات والقيادة، فقال: أبالقتل تهددني؟ ثم أردف قائلا: وكرامتنا من الله الشهادة، فنحن نفتخر بأن نقتل في سبيل الله ولا نخاف الموت. فتراجع جهاز عبيد الله بن زياد مقابل هذه الصلابة. وفي أحداث الشام، بعد أن كان الإمام السجاد عليه السلام مع كل الأسرى ولأيام متتالية في وضع وخيم جدا في حال الأسر، بعد ذلك بدا لهم أن يحضروا الإمام السجاد عليه السلام إلى المسجد وأن ينالوا منه مقابل الناس، لئلا يؤثر إعلام مخالفيه وأتباع الإمام عليه السلام التي كانت في كل مكان على وضع حكومة يزيد. هنا نجد الإمام السجاد عليه السلام في ذلك المجلس ينهض ويقول ليزيد: أريد أن أصعد هذه الأعواد وأتحدث مع الناس. لم يتصور يزيد أن ابن النبي الذي كان شابا أسيرا مريضا والذي كان من المفترض أن يكون طيلة هذه المدة قد انهزم من الناحية النفسية يمكن أن يشكل خطرا عليه، فسمح له. فصعد الإمام السجاد عليه السلام المنبر وأعلن على الملأ فلسفة الإمامة وحادثة الشهادة وحركة الحكومة الأموية الطاغوتية في قلب هذه الحكومة. لقد قام بعمل هيج أهالي الشام، أي أن الإمام السجاد عليه السلام كان له مثل هذه الشخصية العظيمة التي تقف مقابل عبيد الله بن زياد ومقابل كل هذا الحشد المخدوع في الشام وفي عمق الجهاز الأموي وفي مقابل جلاوزة يزيد دون أن يخاف، فينطق بكلمة الحق ويبين دون أن يرى لحياته قيمة أو قدرة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
أعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك، أعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك، وانثر على هام الربا، وانثر على هام الربا أنوارا أنوارا، واجعله أنسك
واجعله
واجعله الأنسى. اعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك، اعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك، وانثر على هام الربا، وانثر على هام الربا أنوارا أنوارا، واجعله أنسك
واجعله
واجعله الأنسى.
أنسيت يوما في الزمان ملأ الوجود به الحنان،
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 بك أنت لا بسوى كان، أنسيت أم أنسيت أمسك.
أعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك، أعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك، وانثر على هام الربا، وانثر على هام الربا أنوارا أنوارا، واجعله أنسك
واجعله
واجعله الأنسى.
الأرض لم تتبسمي مذ غاب نجم المسلمين،
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 فانهض أخيا وأقدمي وانثر على الآفاق شمسك.
أعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك، اعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك وانثر على هام الربا وانثر على